وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
فآله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة، وسأنتظر إن شاء الله تبارك وتعالى ما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق وأن يسدد وأن يعين على الجواب بإذنه سبحانه وتعالى جل في علاه. وأبدأ الآن ببعض الأسئلة التي وردت إلى هذه القناة عبر الرسائل القصيرة. السائلة تقول: أنا زوجي حنفي وأنا شافعي، هل يجوز أن أكون مثله وما الفرق بين المذهبين؟ في الحقيقة الإنسان يجب عليه أن يفهم جيدا أن الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو دين الإسلام، يعتمد على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن الأئمة الأعلام الفقهاء، طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ عارف.
ازيك يا شيخنا العزيز؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
افضل الله عليك بنعمه ان شاء الله، وجعلك شهرين الحق باذن الله.
اللهم امين.
انا مقيم في مكه سيدي، فان شاء الله تعالى فهل اذهب للميقات باذن الله في الحج، اذهب للميقات خارج مكه وادخل ان شاء الله من تاني بالاحرام، ولا كيف الراي؟
حاضر،
فهمتني؟ ماشي. وسؤال ثاني معلش بعد اذنك، الجمعيات اللي بتعمل بين الجيران
الايه؟
فهمتني، اللي هي الجمعيات اللي تنشا بين الجيران لاقبالها الاول ولاقبالها الثاني وهكذا.
نعم.
حلال جدخل؟
حلال ايه؟
حلال يعني ان شاء الله تعالى.
طيب حاضر حاضر حاضر. الاخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
لو سمحت، انا كانت ليا اخت وبعدين كانت متجوزه ومطلقه، وبعدين حبت تتجوز ابن عمي، فابويا فهي راحت جوزت نفسها بس وكلت عمها.
يعني امرأة وكلت عمها في زواجها، وابوها موجود
غصب عن والدها يعني.
طيب حاضر. ابو حفص، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. تفضل. طيب الأخ أحمد، السلام عليكم. أيضا
لا يعطيك العافية يا شيخ.
السلام عليكم، تفضل.
في عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، طبعا معلوم أنه إتيان الزوجة من الدبر حرام.
نعم.
فهل يجوز المداعبة بالإصبع؟
حاضر.
والسؤال الثاني، ألو.
تفضل.
السؤال الثاني، كنت أنا قبل ما ألتزم كنت أعمل وجهي بالخيط، كنت أشيل الشعر بالخيط. فالحمد لله رب العالمين، بعد ما التزمت بطلت أشيله، لكن صار كثيف على وجهي، يعني على الخد بالذات صار كثيف كثير، وصار منظره يعني بشع، فهل أشيله أم لا؟
طيب حاضر،
شكرا شيخ.
أم عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا جوزي بيدفع مصروف في البيت.
نعم.
بس يعني أنا ساعات باخد يعني حاجات من مصروف من البيت يعني ليا، بس ما بقولش لحد عليه، هل ده يبقى في حرام؟
تأخذيها لماذا؟
يعني بصرفها مثلا أجيب يعني حاجات ضئيلة يعني مش يامة يعني.
خاصة بيكي ولا لغيرك؟
لا لي أنا.
طيب حاضر. أخ محمد السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزي حضرتك؟
أهلا وسهلا. تفضل.
أول سؤال، والدي الله يرحمه توفى.
نعم.
بعد ما توفى ظهر في ناس قالت اللي في ديون وما فيش ديون وبتاع، بس ولا في شهود ولا في ولا في يعني أي ورق أو أي ما يثبت يعني. ماشي؟
نعم.
تاني سؤال بقى، في سبع إخوات.
بس لو سمحت بالنسبة للسؤال الأول.
أتفضل.
الذين طلبوا هؤلاء الديون، أنتم من خلال علاقتكم بوالدكم.
آه.
ولو سألتم الوالدة بإمكانكم أن تعرفوا ذلك.
لو سألنا الوالد إزاي؟
تسألوا الوالدة هل هو عنده ديون، هل هو كان يستدين من أحد، هل كان يشتري شيئا بأجل؟
لا.
ها؟
لا يعني من ناحية الحاجات دي لا، ما كانش فيه الكلام ده.
طيب الطالبون هؤلاء من البلدة من عندكم؟
إيه؟
الذين يطالبون بالدين.
آه.
من عندكم تعرفونهم؟
أنا أعرفهم وهو اللي كان بيديهم كمان يعني.
آه.
يعني حتى يعني حتى في واحد منهم يوم يعني طلب والدي استلف منه مرة، استلف مبلغ قليل وشاهد واحد كمان.
آه.
ودلوقتي هو بعد ما توفى طالب مبلغ يعني ضخم يعني.
آه.
أضعاف المبلغ اللي هو كان واخده يعني.
واللي يعني
هو لا شاهد حد ولا
يعني أحد. الحمد لله والدك كان ليس بحاجة إلى أن يستدين من أحد.
لا لا خالص.
آه. طيب تفضل.
ماشي.
السؤال الثاني
سبع اخوات. ماشي.
نعم.
والدهم كان عنده شقه، بس وهو عايش كان كاتب الشقه دي باسم اخوهم الكبير.
اه.
ماشي. اخوهم الكبير ده الشقه كانت باسمه، فباعها لاخت من اخواته يعني.
اه.
من الورث والكلام ده، والوالد عايش.
نعم.
بعد كده الاخت دي ادته جزء من الفلوس وعندها شقه، اديته قالت له ده حق باقي الشقه.
نعم.
ماشي. فالاخ الكبير ده اشترط عليها، قال لها مش هاخد حق الشقه، ادي اكتب الشقه دي باسم اخ من اخواتنا دولت، وهو بقى يتصرف ويبيع الشقه ويقسم ويوزع الباقي على باقي اخواتنا يعني.
اه.
على اساس اللي هو كورث وكل الكلام ده، والوالد عايش، بس الوالد كان يعلم يعني.
كان يعلم.
كان يعلم.
نعم.
بس الحكم هنا دلوقتي.
طيب انا سأقول لك. حاضر.
ماشي. شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك.
سلام.
السلام عليكم. اخي بدوي السلام عليكم.
السلام
عليكم. تفضل.
السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ عايز بس عن حكم صلاة الجمعة اتجاهت يوم عيد.
حكم طلاق ايه؟
صلاة الجمعة اتجاهت وقت يوم عيد. الجمعة.
ايوه. حكم صلاة الجمعة؟
اذا كان في يوم عيد.
اذا كان في ايه؟
يوم عيد.
طيب حاضر. اخ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير الحمد لله.
الله يحفظك، جزاك الله الخير. بعد لك يا شيخ، عايز أعرف حكم الدين يعني بالنسبة للمخطوبة، إذا رأها جاء يعني شخص ما يعني يريد خطبتها يعني. وكيف يعني سبيل إن أنا مثلا كانت أختي أو بنتي، كيف يراها المخاطب؟
نعم. حاضر.
أريد أعرف يعني.
حاضر.
جزاك الله الخير ان شاء الله، واسالك الدعاء بالله يا شيخ.
الله يوفقنا واياك.
الله.
اهلا وسهلا. طيب ما في مشكله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحتي
كيف؟ اتفضلي بس رفع صوتك شويه لو سمحت.
ماشي. انا زوجي متجوز
ثانيه. نعم.
زوجي متجوز ثانيه. بقاله كان بيقول ان هو متجوز سبع سنتين. هو قال لي انا هو
ترجم يا عربي معايا وانا مش فاهم برضه.
بص،
زوجك تزوج بثانيه.
ايه.
وبعدين
هو قال ان هو يعني هو متجوز، فجيت في فتره يعني شهر فات اهله عرفوا ان هو
الصوت مقطع، انا لا اسمع الكلام. معتذر. اتصلي مرة أخرى. الله يبارك فيك. الصوت غير واضح عندنا. أبو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
المدام هي دلوقتي حامل في حوالي 5 أسابيع.
الزوجة؟
حامل في 5 أسابيع.
نعم.
وبعدين في طول الفتره اللي فاتت على مدار شهر ونص هي عندها مشاكل صحيه كثيره، وكانت بتعمل اشعاعات وتحاليل لدرجه ان هي عملت 5 اشعاعات اكس راي.
نعم.
واخدت ادويه كثيره جدا ممنوعه في الحمل، وما كناش نعرف ان في حمل، اكتشفنا ان في حمل بعد ما عملت الكلام ده كله.
نعم.
وحالتها الصحيه ان هي ما بتحملش الحمل اصلا، وكانت تعبانه وبتاخد ادويه على هذا الاساس.
نعم.
يعني بتتعالج طول الشهر ونص اللي فات ده. وطبعا معروف ان الاشعه لها اضرار كبيره على الجنين.
نعم.
ايه الحل دلوقتي؟
طيب حاضر. سأنصحك ماذا تفعل. طيب سأجيب على ما عندي الآن أو ما لدي من أسئلة، وإن شاء الله تعالى سنتلقى أيضا بعد قليل ما عندكم بإذن الله تعالى. وكنت افتتحت الحلقة بسؤال السائلة بقولها بأن زوجها حنفي وهي شافعية، وأنا قلت بأن إمامنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأئمة الأربعة المتبوعين، وهناك أيضا بعض الأئمة الكبار الذين لهم أيضا مكانة في دنيا الناس، هؤلاء نحن نتعلم العلم على أيديهم، وهؤلاء أئمة مجتهدون يبحثون المسائل الفقهية على ضوء الكتاب والسنة النبوية، وقد يكون بينهما تفاوت في بعض القضايا أو المسائل مما لا يضر في الغالب. وبالتالي هؤلاء الأئمة عندما نتبع أو يتبع الواحد منهم الواحد منا واحدا منهم، أو أن يدرس بعض طلاب العلم الفقه على إمام من هؤلاء الأئمة، عليه ألا يتعصب لواحد من هؤلاء، وإنما عليه أن يتعلم من فقه وأن يأخذ الحق منه، وإن بدا له شيء خلاف ما عليه إمام مذهبه عليه أن يرجع عنه، يعني أن يتتبع الدليل. ونحن لا نقول بأن هذه مذاهب تفرق بيننا أو تقطع العلاقة بين الرجل وبين المرأة، إذا وجد هذا الأمر فلنبكي إذن على أنفسنا. في الحقيقة يعني لا فرق بين الحنفي والشافعي، ولا بين الحنبلي، ولا بين المالكي، وإنما هي كلها مدارس توصل إلى العلم الشرعي المستقى من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله تبارك وتعالى، كان الواحد منهم يتحرى الحق ويبحث عنه ويسعى في الوصول إليه، وإن بدا له خلاف ما هو عليه ترك ما كان يقوله. أذكر أن الأئمة جميعا رحمهم الله تبارك وتعالى كان الواحد منهم يردد هذه الكلمة إما بلفظها أو بمعناها، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالعبرة بوصول الحق إليك من أي طريق كان. وهؤلاء كما ذكرت يوصلوننا إلى العلوم الشرعية أو إلى العلوم العملية أو إلى المسائل الفقهية، وليس بينهم تضارب أو تناقض أو تعارض، أو أن الواحد منهم على دين والآخر على دين غيره وغير هذا من المسائل التي يعني يقول بعض الناس كيف يجوز لي أن أتزوج بامرأة مالكية وأنا شافعي أو حنفية وأنا حنبلي. كلكم مسلمون، كلنا تحت مظلة دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غاية الأمر أننا نستفيد من هؤلاء الأئمة الأعلام ولا نتعصب لواحد منهم إن بدا الحق عند غيره، فنذهب إلى الحق ونترك قول هذا الإمام. أيضا السائلة اللي تقول بأنها هل يجوز لها ألا تتزوج حتى لا تشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى، أقول لها ترك الزواج بهذه النية غير مشروع، ترك الزواج، لأن الزواج عبادة وهو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من هدي الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كان الأنبياء والمرسلين كان الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كان الواحد منهم يتزوج، بل ربما تزوج أكثر من امرأة، ويرزقه الله عز وجل من الأولاد من البنين والبنات ما يرزق، فهذا أمر لا يعيق أبدا عن طاعة الله ولا يصرف ولا يؤخر، ولو كان كذلك لم تنع عنه من هم أقرب الناس إلى الله منا وهم الأنبياء والمرسلون. طب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا أبا حفص.
كيفك يا شيخ؟ لباس.
الحمد لله بارك الله فيك.
والله يحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحبتنا فيه.
بلغ سلام من الشيخ محمد حسان.
يصل إن شاء الله.
السؤال إن شاء الله أنا هم أشتغل حلاق و...
نعم.
والحلق وفي مهنة الحلاقة هم نحلق اللحية.
نعم.
عندي سؤال هل يجوز حلق اللحية ولا كيف؟
طيب حاضر.
وعندي سؤال ثاني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو صحيح ولا؟
ما هو
الحديث هو عند النظر في المرآة تقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك. طيب ماشي الأخت تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا جوزي اتجوز واحدة تانية.
نعم.
يعني أنا الأولانية.
نعم.
فهو يعني قايل لي من سنتين إن هو متجوز.
نعم.
فجي من شهر فات أهله يعني عرفوا تحت أهله أمه وأبوه وأخواته وكده.
نعم.
عرفوا إن هو متجوز. يعني عرفت إن هو لسه ما اتجوزهاش. هي بني آدمة يعني كلك يعني سألنا عليها قالوا مش هي مش كويسة وكده يعني تعرف شرع ربنا.
نعم.
طب أعمل إيه؟ أنا بقول له يانا يا هي.
طيب حاضر.
والدته بتقول له انا يعني محرمه وكده وغضبان عليه.
طيب تسمعي الجواب. حاضر حاضر. الاخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام عم الشيخ.
تفضل.
لو سمحت في سؤال عم الشيخ. انا خاطب واحده واختي شايفها من راح.
نعم.
فيعني بس يعني وانا خطيبها ايه الحال يعني في اي شيء ولا
يعني انت لما رايتها عرفت ملامحها وغير ذلك ولا أيوة ترغب في ان تراها مره اخرى؟
نعم.
ترغب ان تراها مره اخرى؟
لا انا اختي شايتها مره.
نعم. وانت رايتها ولا لا؟
ايوه رايتها. شفت
انت رايتها؟
طيب
حال. ماذا تريد اذن؟
دلوقتي ايه شربت من اختي مره واحده ورايتها وخطبتها.
من؟
خطبتها خلاص.
واحد اخر خطبها؟
لا انا خطبتها خلاص.
طيب طيب
ماشي. طيب بدك تصح. شكرا يا مشرف.
اهلا وسهلا. اخويا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا الله شاكر.
نعم.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
ليا ثلاث اسئله في الحج.
تفضل تفضل.
ليه حكم لبس سترة تحت لبس الاحرام غير مخيطه؟ و هل يجوز صلاة الفجر في عرفة يوم عرفة وتأجيل
صلاة الفجر
ليوم 14 أو 15؟
صلاة الفجر في يوم عرفة.
يوم عرفة
ليه
للزحام الشديد يعني ممكن النزول إن في حريم وممكن يكون في أطفال كده يعني.
طيب حاضر.
وتأجيل طواف الإفاضة ليوم 14 أو 15.
حاضر.
شكرا يا شيخ.
طيب الأخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا عم الشيخ عندي سؤال عن حضرتك.
تفضل.
أنا قلت لزوجتي تكون طالقة مني من الثلاثة وتحرم عليا كأمي. فما حكم هذا السؤال؟
أنت قلت لها طالق بالثلاثة في لفظ واحد؟
وتحرم عليا كأمي وما حكمه؟ وأنا أعمل بقى شغل وشغلاني أستطيع أصوم يعني وكده.
ها؟
ايوه.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اقول بان العبد عليه ان يقتدي ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم ويتزوج ولا يترك الزواج، وطلبها بان احنا ندعو الله عز وجل لها بان يعينها على حفظ كتابه، فنسال الله عز وجل لها ذلك ولجميع وعموم المسلمين. سائل يقول والدته صلت العصر قبل أن يؤذن لصلاة العصر ربع ساعة، هل يجوز؟ نعم لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل دخول الوقت. قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيح أن جبريل رضي عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى به في أول الوقت وفي آخره، وقال له الوقت بين هذين، فلا بد من دخول وقت الصلاة حتى يصلي الإنسان. دائما أسئلة الطلاق نود أن إحنا نسمعها من الشخص لكي نناقشه فيما ذهب إليه أو فيما قاله. الأخت التي تقول بأنها أساءت لأختها إساءة بسيطة وتسأل ماذا تفعل، أقول لها عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تتحللي منها. يعني إيه؟ تطلب منها المسامحة، تطلب منها المسامحة، وعليك أن تحقق شروط التوبة من الاستغفار والإنابة والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا تعودي إليه أبدا، وأن تستسمحي هذه التي أنت أسأت في حقها. لبس النقاب في الحج غير جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فالمحرمة ليس عليها نقاب في الحج. وكما قال الفقهاء إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ولكن إذا كانت المرأة منتقبة قبل الحج وأرادت أن تحج وأن تغطي وجهها فلها ذلك، وهذا يكون بإسدال شيء من على رأسها على وجهها ولا تنتقب، النقاب معروف. أما إن أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل على وجهها من على رأسها مما يغطي وجهها، هذا هو الذي أو هذا هو المتعين في حقها. بعد ذلك أجيب على بعض الأسئلة الواردة إلينا الآن. الأخ عرفة من السعودية يقول أريد أن أحج وأنا في مكة، فهل أخرج إلى الميقات وألبس ملابس الإحرام من هناك أم ماذا أفعل؟ أقول بأن من كان داخل الميقات أو في مكة فإحرامه من مكانه الذي هو فيه. أهل مكة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرمون من مكة، فأنت في مكة أو في بيتك عليك في يوم الثامن من ذي الحجة أن تلبس ملابس الإحرام وأن تهل بالحج من المكان الذي أنت فيه. أما ما تعارف عليه الناس مما يعرف بالجمعيات التي تكون بين الناس بعضهم وبعض، فجمهور العلماء على جواز ذلك وليس في هذا شيء. لماذا؟ لأن يعني مال يدفعه الإنسان كل شهر ويتفق هو مع آخرين ويتفق على الأشهر التي سيتعاطى كل واحد منهم حقه في وقته أو إذا دخل الشهر، وهذه تكون مضمونة في الذمة ومعروفة، فهي أمر جائز ولا زيادة فيها على المال المأخوذ ولا غير ذلك والحمد لله. الحقيقة المرأة لا تزوج نفسها، وأبوها إن كان موجودا فهو الذي يتولى زواجها، هو الذي يتولى زواجها، ولكن أخشى أن يكون هناك عائق، كأن يكون هذا الأب مقدم على عضل ابنته، يعني لا يريد أن يزوجها لأمر أو لهوى في نفسه مثلا، وهذا محرم ومنهي عنه، أو أن يكون هناك انفصال بين أم الفتاة وبين زوجها، والأب أبو البنت في واد أو في مكان آخر ولا يأتي إلى أولاده، ففي مثل هذه الحالة على أهل الخير أن يذهب واحد منهم إلى هذا الوالد وأن يقنعه بهذه المسائل والأمور. وإن كان يعني العلاقة قائمة ويختار هو لابنته ورأى مثلا أن الزوج المتقدم غير كفئ أو غير هذا، فيجب ألا نتجاوز هذا الوالد، لابد من موافقته، ولابد هو أن يعقد إن لم يكن هناك مانع أو حائل من ذلك. الأخ أحمد من الأردن عن سؤاله الأول أقول لا يجوز هذا، وهذا أمر مما تعافه الطباع السليمة وتعافه النفوس، وهذه في الحقيقة يعني خلال سيئة لا يقدم عليها من لديه مروءة. أما إزالة الشعر من الوجه فهذا محرم بالخيط كما ذكر، ولكن من يفعل ذلك يعود الشعر ويكبر ويكون كثيفا جدا، فأقول إن كان منفرا، إن كان منفرا فلا يعني يزيله أيضا بالخيط، ولكن عليه أن يزيل هذا الزائد بمقص أو غير ذلك كلما زاد عن حده. الأخت أم عبد الله تقول بأن زوجها يدفع لها مصروفا للبيت، وأحيانا تأخذ منه شيئا لشراء أشياء. سألتها قالت أشياء لي. الحقيقة في العرف السائد بين الناس أن الرجل يعطي زوجته ما تحتاج إليه من مصروف البيت، وما تحتاج إليه أيضا من شراء أشياء تتعلق بها، بشرط أن تكون هذه الأشياء من الأمور التي تحتاجها المرأة، فلا تتوسع في غير موضع التوسع وما إلى ذلك. وبالتالي أقول لأختنا أم عبد الله، عليك أن تعلمي زوجك بحاجتك إن كنت تحتاج إلى أمر ما. ولا شك أن الزوج الذي يقوم على بيته ويقوم على الإنفاق عليه لن يتأخر عن طلبات تحتاجها زوجته. أخشى أن تكون هذه الأمور أنت في غنى عنها، والبيت أو شخصيتك لا تحتاج إليها. ثم بعد ذلك قد يكون إذا أخذت أنت من مصروف البيت أثرت على ما تحتاجه الأسرة أو ما يحتاجه البيت، فالواجب في هذه الحالة أن ترجعي إلى الزوج وأن تعلميه بما تحتاجين إليه، وأرى أنه طالما أنه يدفع لكم مصاريف البيت فلن يتأخر عن أمر أنتم في حاجة إليه، مهم أن تكونوا أنتم في حاجة إلى ذلك. الأخ محمد يذكر بأن والده توفي رحمة الله تعالى عليه، وبعد وفاته جاء بعض الناس وقالوا لهم أبوكم قد استدان منا مالا وليست عندهم أوراق. حقيقة هذه المسألة تحتاج إلى وقفة، وأنا سألته واستفصلت منه، قلت هل كان الوالد بحاجة إلى أن يأخذ من أحد شيئا؟ فقال لا، كان في سعة، بل هؤلاء الذين يطلبون هم الذين كانوا يأتون إلى الوالد ويأخذون منه مالا. وبالتالي فأرى والله أعلم أنه بناء على ذلك أن قولهم غير صحيح ولا يعتبر، طالما أنه ليس معهم ما يفيد، وطالما أن الوالد كان في غنى من أن يمد يديه إلى الآخرين، هذه كلها قرائن، وطالما أنهم كانوا هم الذين يستدينون منه، يعني الواحد منهم كان يأتي ويأخذ منه مالا، يعني كان الأب يقرض هؤلاء الناس الذين يقولون بأن لهم حقوقا عنده. وبالتالي لهذه المسائل والله أعلم أرى بأن هذا غير صحيح، والله تبارك وتعالى أعلم. وأنتم بإمكانكم أن أنتم أيضا تدققوا النظر في هذه المسألة وتتابعون وتسألون، ولكن فيما أرى والله أعلم أنه لا يلزمكم شيء. أما سؤالك الثاني في الحقيقة وأنت تكلمت فيه كثيرا، وأنا أخذت أطراف الحديث عن الكلام الأول لما ذكرت بأنكم سبعة إخوة وعندكم شقة، والوالد كتبها لأخيكم الكبير في حياته، ثم باعها هذا الأخ في حياة والده لأخته، وتسلسلة المسائل وغير هذا، أقول بارك الله فيكم بأن فعل الوالد غير صحيح رحمه الله تبارك وتعالى. وطالما أن هذا الأخ باع الشقة الآن لأختكم، فالمبلغ الذي بيعت به الشقة أو إن كنتم قد اشتريتم بهذا المال شيئا آخر، فعليكم أن تجتمعون جميعا وتقسموا بينكم المال الموجود أو الشيء الذي اشتري من هذا المال للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تبيعونه على واحد منكم يدفع المال، وبعد ذلك كل واحد منكم يأخذ نصيبه. وأنا أقول للأبناء إذا كتب وأخطأ الوالد شيئا للواحد منكم فعلى الواحد منكم ألا يستفيد من هذا وأن يشرك إخوانه فيما تركه الوالد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم أخت أمال، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن شيخ أسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا مخطوبة وخطيبي يسكن بالخارج، وهو معناتها قريبي ابن عمتي. لا يمكن أن أراه إلا أن يعني أن يكلمني بالهاتف، فما حكم ذلك؟ ومع أنني والله العظيم يعني أتق الله فيه قدر استطاعتي، فعرض علي أن نقوم بعقد شرعي يعني ليس مدني، لا أعرف ما هو، أردت أن أسأل وكيف يمكن أن أجد حل هذه المسألة.
عقد شرعي يعني عقد شرعي غير مسجل يعني؟
نعم. قال لي بأنه يعني صحيح وما لا أعرف عنه.
والدك موجود؟
نعم.
ها؟
نعم يعني يمكن يعني أقول لوالد يعني يحضر فيه والدي ووالدي يعني العائلتين وبعض الأقارب ويعني.
طيب حاضر حاضر.
شكرا جزاك الله خيرا.
وياكي. أم مصطفى السلام عليكم. أخ مصطفى السلام عليكم. قطع طيب. الأخ بدوي من القليوبية يسأل عن حكم صلاة الجمعة معنا. طيب أبو عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
تفضل.
لك يا دكتور.
أهلا وسهلا يا مرحبا. الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
وياك.
في سؤالين بعد إذنك. بالنسبة اتباع جناد النصارى.
الإيه؟
اتباع جناد النصارى.
ابتداء؟
اتباع جناد النصارى.
اتباع نعم.
يعني أنا سألت أحد الشيوخ فلن يفصل هذه المسألة.
نعم.
فأتمنى الشيوخ يعني تبين لي هذه المسألة إن شاء الله.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. من يا حسن؟
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا.
معلش عايز أستفسر عن حاجة بس كده. متزوج بقالي 3 سنين.
نعم.
ففي في أول سنة فحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي فرميت عليها يمين الطلاق أول مرة. قلت لها أنت طالق.
رميت أنت قلت لا قلت لا أنت طالق.
كانت مشكلة جامدة يعني بس يعني كنت منفعل. بعد كده سبت المكان عزلت من المكان كان في مشاكل يعني بسبب المكان اللي أنا ساكن فيه. فسبت المكان ورحت مكان تاني برضه حصل مشاكل بيني وبينها في السنة التانية.
نعم.
طبعا انا انجبت ولدين يعني معايا ولدين.
نعم.
فطبعا انا ما بعملش حاجه غلط. هي متخيله ان انا بعمل حاجه غلط بكلم بنات الكلام ده حضرتك قادره يعني.
نعم.
فرميت عليها يمين تاني.
يعني يمين ولا قلت انت طالق؟
قلت لها انت طالق. بس كانت برضو مشكله يعني اللي انا اعرفه يعني حضرتك انت حضرتك تدينا الفتوى دلوقتي. فطبعا انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. انا في سالت شيخ قال لي طلع يعني زي كفارة كده طلعت الكفارة فبرضو
أنت قلت لها مرتين أنت طالق. مرة بعد مرة بعد سنة وبعدين قلت لها بعد سنة أنت طالق. وكنت تعمى طبعا ما تقول.
أنا أعلم بس منفعل يعني.
أيوة معلش ما حدش بيقول هذا الكلام إلا إن كان منفعل.
تمام
والله.
تمام.
طيب طيب
ماشي يا شيخ.
تسمع الجواب.
شكرا.
طيب حاضر. أخت أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يبارك لك يا رب. ربنا يكرمك ويعزك. ما حكم قراءة القرآن بالتشكيل المضبوط وبالجهاد في تدبر معانيه ولكن لا نعرف أحكام التلاوة كالغنة والوقف وكده؟ هل نأثم على قراءته بهذا النحو ونتركه ولا ربنا يكرمك دلني؟
حاضر.
شكرا. أعزك الله.
الله يبارك فيك. أخت فاطمة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا عم الشيخ.
تفضلي.
عندي سؤالين يا عم الشيخ.
تفضلي.
هو بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا ينفع نصوم تاني وتالت ورابع يوم العيد الأضحى عادي؟
طيب. طيب الأخ بدوي من القليوبية يسأل عن حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد. هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما صلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد وكان في يوم جمعة قال صلى الله عليه وآله وسلم من شهد معنا هذه الصلاة يعني صلاة العيد ولم يرد أن يصلي الجمعة فله ذلك وإنا لمجمعون يعني نحن سنصلي الجمعة هكذا ذكر صلى الله عليه وآله وسلم يعني بأنهم سيصلون الجمعة مع صلاة العيد وإنا لمجمعون وبالتالي فمن أراد ألا يصلي الجمعة إذا وافقت يوم عيد إذا صلى العيد فله ذلك ولكن والله أعلم إذا صلى ربما كان أولى. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح لمن صلى العيد مع المسلمين ألا يصلي الجمعة وألا يشهدها، ولكن أخبر هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام بأنه سيصلي الجمعة، وبالتالي ففعله أقرب وأولى، وإن كان هذا أيضا جائز، أعني ترك صلاة الجمعة لمن صلى العيد في يوم الجمعة. أخ عبد الله من السعودية يقول: ما حكم رؤية المخطوبة وكيف يراها الخاطب؟ وذكر بأنه رآها، وذكر أيضا بأن أخته قد رأتها. رؤية المخطوبة هذا من الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أراد الزواج أن ينظر إلى المرأة التي يود أن يتزوج منها، قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تدوم بينكما العشرة، ولأن هذه حياة تترتب على مشاهدة الإنسان لمن سيعايشه وسيشاركه في حياته. فرؤية المخطوبة أمر مشروع، ولكن بعد أن يراها لا يراها بعد ذلك، ولا شيء له عندها بعد ذلك. إن أراد بعد ذلك أن تراها أمه أو أخته أو غير هذا أيضا معه حتى يقرر، فهذا أمر محمود ولا شيء فيه. الأخ أبو محمد من القاهرة ذكر بأن الزوجة حامل من 5 أسابيع وعندها مشاكل صحية كثيرة ولا تتحمل الحمل، وكانوا لا يعرفون أن هناك حملا، وأجروا إشاعات متعددة، ويقول بأن الأشعة لها أضرار وغير ذلك، ويسأل ماذا يفعل. أقول: بارك الله فيك، الإنسان عليه في مثل هذه الحالات أن يتوكل على ربه أولا. هذه مسائل مغيبة عنك الآن، لا تدري ما هي آثارها ولا ما هي أضرارها، ولكن إن كانت المرأة لا تتحمل الحمل كما ذكرت أنت، فهذا الذي يحكم فيه الطبيب المختص المسؤول أهل الاختصاص الذين يرجع إليهم في ذلك. فإن رأوا أن المرأة لا تتحمل، فهذه الحالة الشرع يبيح لها في مثل هذا الوقت وهي في 5 أسابيع أن تنزل هذا الجنين خوفا على هذه المرأة الحامل. أما إن كان هذا مجرد ظن، أو أن الأمور يعني نحتاج من ورائها أن نستريح وليست هناك أضرار بالغة تؤثر على الأم وغير هذا، فأرى بأن هذا من العبث ومن التدخل في ما أراد رب العباد سبحانه وتعالى كونه. وبالتالي عليكم بالتوكل كما ذكرت أولا، وأن يعرف الله عز وجل، وهو يعرف سبحانه وتعالى، يعرف مدى الصدق في هل تتحمل المرأة هذا الحمل أم لا تتحمله، والمرجع في ذلك أهل الاختصاص هم الذين يقولون ذلك. الأخ أبو حفص من بلجيكا يسأل عن يعني حلق اللحية. اللحية من السنن، وهي من سنن الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من الهدي الظاهر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة وأيضا التابعون وسلف هذه الأمة الصالحين، وما زال الناس إلى يومنا هذا يهتدون بهذا الهدي النبوي. والإنسان يبرأ يعني يحاول أن يتخلص من شيء يقع في لون من الإثم، والله أعلم. الحقيقة الأخت التي اتصلت طبعا مرتين ولم نفهم سؤالها في المرة الأولى، ثم اتصلت بعد ذلك وذكرت يعني كما سمعتم وكما قالت قصة، بأن زوجها قال لها: أنا تزوجت بثانية من 2 سنين. قالت: ومن شهر عرف أهله أنه تزوج. ثم تقول: أنا عرفت أخيرا أنه لم يتزوج، وأهله لا يرغبون في ذلك، وتقول: أنا ماذا أفعل؟ أقول لها: بارك الله فيك، للرجل أن يتزوج إذا أراد أن يتزوج، وعلى المرأة ألا تسعى وألا تتعب زوجها إذا أراد أن يتزوج بامرأة ثانية، فقد يكون له ارتباط بامرأة أخرى يعني يرغب في أن يتزوجها فله ذلك، والشرع قد أباح له ذلك، ولكن يجب أن يذكر بأن الواجب في حقه أن يعدل بين زوجاته، هذا هو الذي يطلب منه. أما أن تقفي أمامه قد ينتهي هذا بالطلاق. فأنا أعرف بعض الحالات يعد الرجل، فالمرأة الأولى لا ترغب في ذلك وتطلب الطلاق وتطلق، ثم بعد ذلك يعني تقع في إشكالات متعددة، وهذه في الحقيقة مسائل قد تؤثر في المجتمعات تأثيرا سلبيا كبيرا، لأن الأولاد الذين أتوا نتيجة هذا الزواج لا شك أنهم يتأثرون تأثرا بالغا لمثل هذه الحالات. فللزوج أن يتزوج، ولكن عليه أن يعدل، وعلى المرأة ألا تمنع زوجها ولا أن تقف في وجهه. المهم إن رأت أن المرأة صالحة فلا حرج في هذا، إن رأت أنها غير صالحة فعليها أن تنصحها، عليها أن توجهها، عليها أن تقول له لا تخرب عليك بيتك، أدخل علينا من يتقي الله تبارك وتعالى وغير ذلك. هذا هو الذي أراه في مثل هذه الحالة. ولا شك أن المرأة تتضرر بامرأة أخرى يتزوجها الرجل، ولكن هذا هو الشرع، وعليها أن تصبر في مثل هذه الحالات وأن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها. وعلى الزوج أن يعدل بين زوجاته، بل عليه أن يكرم الزوجة الأولى إكراما بالغا. لماذا؟ لأنها قد تظن أنه أهانها بذلك، فهو يجب أن يزيل هذا الأمر وأن يظهر لها بالقول وبالعمل أن الأمر ليس كذلك. أخ محمد من الجيزة يقول: خطبت فتاة ولم أرها إلا مرة واحدة، سألت ماذا تريد؟ قال: خلاص لا أريد شيئا. الحمد لله تحققت الرؤية والحمد لله، لا شيء بعد ذلك لك، ولكن عليك بعد هذا أن تسعى في أن تتزوج بها. أخ وائل من القاهرة يسأل يقول: لبس سترة تحت الإحرام بلا مخيط. حقيقة أنا أفهم معنى هذا السؤال، لأن بعض الناس قد يلف شيئا على قدره أو على قدر جسده في منطقة ما قبل الإحرام، الحقيقة لا يفعل ذلك. وليست العبرة بالنهي عن لبس المخيط كمخيط، ولكن الشيء الذي يحيط بالجسد، الشيء الذي يحيط بالجسد يعني كأنه مفصل على الجسد ويبقى على إيه؟ ماسكا على الجسد. فليكتفي الإنسان بالإزار والرداء، وهو المعروف اليوم بيننا بلباس الإيه؟ بلباس الإحرام. سؤاله الثاني حقيقة يعني هذا هو أول سؤال يأتينا في الحلقة عما يتعلق بفريضة الحج، وأنا كنت أتوقع بأن الأسئلة اليوم ستكون خاصة بهذه المناسبة، لأن أوشك حجاج بيت الله الحرام على الانطلاق والسفر قاصدين معظمين بيت الله تبارك وتعالى الحرام. الأخ وائل في سؤاله الثاني يقول: ما حكم صلاة الفجر في يوم عرفة في عرفة؟ أنا سألته لماذا؟ قال: للزحام. أقول له: يا أخي بارك الله فيك، الواجب عليك بعد أن تغرب الشمس عليك وأنت في عرفة أن تتحرك وأن تخرج من عرفة، لا تبقى فيها. إن بقيت ساعة مثلا حتى يعني يبقى الزحام يسيرا، أو حتى بقيت ساعتين، لا حرج في هذا. أما أن تتعمد البقاء للزحام كما ذكرت إلى الفجر فهذا لا يجوز لك، بل عليك أن تنزل من عرفات إلى مزدلفة سائلا ربك سبحانه وتعالى ومولاك أن ييسر وأن يسهل لك الطريق، وهذا أمر بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. المهم أنت تتخذ الأسباب، لا تبقى قائما في عرفة. لماذا؟ لأن من غربت عليه الشمس في يوم عرفة عليه أن يخرج منها قاصدا إلى مزدلفة، قاصدا إلى مزدلفة، والمبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، بل إن بعض أهل العلم يرى أنه أكبر من ذلك. الحاصل أن جمهور الفقهاء على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وهو مكان كريم فاضل، وعلى الإنسان أن يذهب إلى هناك وأن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا كهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصلي الفجر في مزدلفة، وأن يقف داعيا سائلا مستغفرا طالبا من ربه سبحانه وتعالى ومولاه حتى توشك الشمس على الخروج، يبقى في مزدلفة. والله عز وجل قد نص على ذلك في كتابه عندما قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الشاهد بارك الله فيك، لا تبقى بعلة الزحام في عرفة حتى صبيحة يوم العيد وتصلي الفجر هناك. لا، أنت انزل وانطلق، وانطلق إلى مزدلفة. طيب في زحام وتأخرنا ولم نصل إلى مزدلفة في الوقت، أنت فعلت الذي عليك، بارك الله فيك، أنت فعلت الذي عليك. أتى عليك مثلا الفجر وأنت قبل دخول مزدلفة نتيجة الزحام، فأنت معذور في ذلك ولا شيء عليك. أما أن تبقى أنت بنفسك دون أن تسلك الأسباب والوسائل فهذا هو الممنوع. تأجيل طواف الإفاضة إلى يوم 14 أو 15، في الحقيقة السنة للحاج أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم الأول. السنة للحاج أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم الأول لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وأنا بهذه المناسبة أوصي إخواني بأن ألا يطلبوا الراحة في أداء هذه الفريضة. الأجر على قدر المشقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان قادرا عليه أن ينزل في اليوم الأول للطواف، وإن لم يعجل، إن لم يقدر في اليوم الأول وكان قادرا في اليوم الثاني فعليه أن ينزل في اليوم الثاني، وأن يطلب من ربه سبحانه وتعالى العون على ذلك، لأن هذه فريضة تؤدى كما أداها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا حالت ظروف أو كانت هناك مواقف أو مرض إنسان ما أو ما استطاع أن يطوف لعذر ألم به، فلا حرج عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الخامس عشر. أخ محمد يقول بأنه قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة وتحرمي علي كأمي، فما الحكم؟ دائما أحذر إخواني المسلمين من مثل هذه العبارات ومن إطلاق مثل هذه الكلمات. لماذا؟ لأن هو عندما يقول أنت طالق بالثلاثة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلاق يقع طلقة واحدة، لأن الله عز وجل ذكر بأن الطلاق مرة بعد مرة لا يوقعه الإنسان مرة واحدة. ولكن لماذا أنت إذا أعطاك الله هذه الفسحة يعني أعطاك الطلاق مرة بعد مرة تشدد على نفسك وتوقعها فيما لا يجب ولا يجوز لك أن توقعها فيه، وتأتي بأمر مخالف لتعليمات القرآن الكريم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا مخالف وهو طلاق بدعة. لا يجمع الإنسان طلاق الثلاث في لفظة واحدة، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك. وفي عهد أمير المؤمنين عمر جمع الناس كما في حديث ابن عباس وفي الصحيحين وغيرهما، وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. يعني قال استعجلوا إنه الواحد منهم يطلق بالثلاث والثلاثة واحدة ترجع إلى واحدة، قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فأصبحت الثلاثة ثلاثة في عهد أمير المؤمنين عمر، وأجمع الصحابة على ذلك. ولكن الفتوى عند كثير من أهل العلم اليوم، وهذا ما أفتي به، بأن طلاق الثلاث يعتبر أو يرجع إلى طلقة واحدة. قول الرجل لامرأته في لفظ واحد أنت طالق بالثلاثة، هذا الكلام تطلق به المرأة مرة واحدة. وبالتالي إن كانت فترة العدة وأردت أن تراجعها فلتراجعها وأشهد على هذه الرجعة ولا تعد إلى مثل ذلك الكلام بعد هذا أبدا. قولك بقى لها تحرمي علي كأمي وأختي، في الحقيقة لماذا تحرم عليك على نفسك ما أحله الله تبارك وتعالى لك؟ أنت على كل حال إذا لم تقل لها أنت علي كظهر أمي وقلت لها تحرمي علي تحرمها على نفسك وهي حلال لك، فأنت في هذه الحالة عليك أن تكفر أيضا كفارة يمين، لأن الله عز وجل قال في كتابه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أخت أمال تسأل تقول بأنها مخطوبة وبأن خطيبها في الخارج، وتسأل بأنه قريبها ويكلمها في الهاتف وقال لها أود أن أعقد عليك بعقد شرعي. سألتها يعني شرعي يعني إيه؟ قالت يعني غير مسجل في اللوائح أو قوانين أو أنظمة الدولة التي هم فيها. وسألتها هل والدها موجود أم لا؟ فقال فأجابت بأن الوالد موجود. وبالتالي أقول في اتصال. طيب أبو عبد الله من إيطاليا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، جزاك الله خير.
وإياكم.
عندنا أربعة أسئلة كان ممكن، جزاك الله خير.
تفضل.
بالنسبة لمن عمل حادث سير فقوم الخبير ضرر هذا الحادث،
نعم،
لا لكن لما أصلح السيارة تبقى لي بعض المال، فما الحكم في المال المتبقي
لك أنت؟
ما ماشي حرام
يعني تبقى ما بعض المال لك؟
نعم.
طيب،
لما قوم الخبير لما قوم الخبير ضرر الحادث للسيارة،
نعم،
تأمين الإجباري، تبقى لي بعض المال بعد إصلاح السيارة، فما حكم هذا المال؟
حاضر، فهمت سؤال. نعم، وكان عنده أسئلة أخرى. أم هاجر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
حضرتك يا شيخ.
تفضلي.
بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبة للأضحية،
نعم،
دلوقتي أنا أعرف أني لازم زوجي يحلق شعره مثلا أو دقنه في العشر أيام بتوع الإحرام. وأنا برضو أيضا ما أقصش ضوافري ولا أقص أي حاجة من شعري وكده.
نعم.
دلوقتي زوجي في شغله محكوم بحتة أن هو لازم يحلق دقنه يوم بعد يوم. طب إيه دلوقتي الحل يعني في بالنسبة للأضحية؟
حاضر.
ومعلش برضه حضرتك يا شيخ تقول لي اقسمها ازاي او يعني اعمل فيها ايه بالظبط؟
في ايه؟
في الاضحيه يعني.
حاضر
ان شاء الله باذن الله. حتى الاقارب مستريحين اديهم ولا ما ادهمش؟
حاضر.
ماشي، جزاك الله خير.
اياك. ام القعقاع، السلام عليكم. الاخت ام القعقاع من العراق. طيب،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، تفضلي.
جزاك الله خير يا شيخ، عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
أولا في قول الله تعالى في سورة البقرة قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قول تعالى قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
نعم.
السؤال، هل صحيح من قول الملائكة تجعل فيها احتمالا أن يكون دعاء من الملائكة يعني ألا يجعل الله في الأرض من يفسد فيها؟ والسؤال الثاني، في قوله تعالى عن أصحاب السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين،
نعم،
هل معنى الآية أن أطباعهم صارت مثل أطباع القردة والخنازير أم هم يعني أنفسهم انقلبوا إلى قردة وخنازير؟ والسؤال الثالث، معنى قول رسول صلى الله عليه وسلم فقلت أم من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفار، ألا ترونها إذا وضع عليها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع عليها ألبان الشاء شربته؟
السؤال بس وضحي.
أنت
تكلمي بسرعة، ما فهمت كلامك. سؤالك الثالث، تفضلي.
شخص، سؤال الثالث، معنى قول رسول صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل ولا أراها إلا الفار.
ماني فهم السؤال.
والسؤال الرابع، قول رسول صلى الله عليه وسلم لا يدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
نعم.
جزاك الله خير.
إن شاء الله. أقول للأخت أمال، والدك موجود فيجب أن تنقطع مع الكلام مع الخاطب، وإن أراد أن يتزوجك بعقد صحيح فعليه أن يرجع إلى الوالد وأن يكلمه في هذا، والعقد قد يكون صحيحا إذا استوفى شروطه وأركانه من وجود الولي والشهود والإشهار والمهر الذي يقدمه الزوج للزوجة. ولكن في مثل هذه الحالات وفي الزمن الذي نحن فيه أرى ضرورة تسجيل هذه العقود في الجهات الرسمية المسؤولة، لأن هذا يترتب عليه إثبات الحقوق والملكيات وإثبات ما يأتي بعد الزواج من الأولاد ومطالبة المرأة بحقها إن كان لها حق وغير ذلك عند الزوج إذا أراد أن يتلاعب. ونحن في الحقيقة نمر بإشكاليات يذكرها لنا بعض الناس لأنهم لم يسجلوا هذه العقود توثيقا أو تسجيلا رسميا. الأخ اللي سأل يقول بأنه متزوج منذ 3 سنوات، ومن سنة قال لزوجته أن تطالق، وفي السنة الثانية قال لها أنت طالق، ويسأل الموقف الآن إيه. أقول له أنت الآن طلقتها مرتين، أنت طلقتها مرتين لأنك بصريح لفظ الطلاق قلت لها أنت طالق، قلت لها بعد الزواج بسنة أنت طالق، ثم بعد سنة أخرى قلت لها أنت طالق. وكون غضبان لا يتكلم إنسان بالطلاق، ولا يطلق رجل امرأته إلا إذا كان غضبان. ولكن الطلاق الذي لا يقع من الغضبان هو طلاق الإنسان الذي لا يدري ما يقول. وأنا سألت قلت لها أنا أعرف ماذا أقول، ولا شك أنها تطلق بهذا. موقف الآن إيه؟ هي زوجتك إن أردت أن تراجعها، لأن لك حق الرجع عليها، ولكن تصبح هذه آخر مرة. إن طلقتها لا يحل لك أن تراجعها بعد ذلك إلا إذا تزوجت زوجا آخر وعايشته وأرادت أن تبقى معه، ثم بدا له أن يفارقها كما هو معلوم. ولكن الآن بإمكانك أن تراجعها وأن تصبر عليها وأن تنصحها وأن تنصح نفسك أنت أيضا، يعني لا تأتي بالأسباب الدافعة إلى الوقوع في هذا الطلاق، لأنها في الحقيقة يعني من المسائل التي تشكل كثيرا وتؤثر كثيرا على البيوت وعلى أيضا الأولاد. الأخت أم محمد تسأل عن حكم قراءة القرآن بالتشكيل، تقول بأنني أقرأ القرآن الكريم بالتشكيل المضبوط اليوم، يعني هي تعلمت القراءة الصحيحة من خلال القراء، ولكن تقول أنا لا أعرف أحكام التجويد كالغنة مثلا وغير ذلك، الغنة وغير هذا لا تعرفها، ولكنها تعرف أو تستطيع أن تقرأ قراءة صحيحة. تقول هل أترك القراءة وأأثم لأني لا أعرف أحكام التجويد؟ أقول لها لا، أحكام التجويد وضعها العلماء بعد النبي عليه الصلاة والسلام للتوصل بها إلى القراءة الصحيحة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أننا ندعو إلى أن يتعلم العباد هذه الأحكام حتى تكون القراءة قراءة صحيحة. ولكن لو أن الإنسان قرأ على شيخ قراءة صحيحة، قرأ عليه ختمة وقرأ قراءة صحيحة وعرف كيف يقرأ من المصحف أو حفظ القرآن الكريم حفظا صحيحا طبقا للقراءة التي كان يتلو بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شيء عليه، وعليه أن يقرأ ويؤجر على هذه القراءة ولا يكون آثما بسبب ذلك. الأخ أبو عبد الله من إيطاليا يقول إن أنا عملت حادث سير والخبير ثمن مبلغا من المال، وأنا أصلحت السيارة بأقل من هذا المال، قل بقي بعض المال بعد الإصلاح. حقيقة أنا لا أعرف النظام عندكم هناك، ولكن لو رجعت لترد هذا المال إلى مكانه، لأن هذا المال صرف لك في مقابل إصلاح السيارة، وأنت أصلحتها بجزء من المال، فارجع بالمال إلى الجهة، وإن لم تتمكن من رجاع المال إلى هذه الجهة فتصدق بهذا المال وتخلص منه، ربما هذا يكون أولى في حقك، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخت أم هاجر تقول بأنها عرفت بأن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا، وهذا حقا من السنة، والحمد لله يعني إخواننا أصبحوا يعرفوا هذه السنن وتعلموها، وهذه نعمة ربما كانت مفقودة عند بعض الناس أو عند كثير من الناس في السابق. هذه الحقيقة من السنن، إن الإنسان يمسك فلا يأخذ من أظافره ولا من شعره شيئا. إذا دخلت الليالي والأيام العشر الأول من ذي الحجة ولا يأخذ شيئا إلا بعد أن يذبح أضحيته، هذا من الهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنها تقول بأن زوجها نظرا لطبيعة أو لظروف عمله مضطر إلى أن يحلق لحيته يوما بعد يوم، فماذا يفعل؟ أقول لا يحلق ولا شيء عليه في هذا، لأنه معذور أو مضطر إلى هذا، وهي من السنن التي لا تؤثر على قبول الأضحية عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. تسأل تقول ماذا نفعل في الأضحية، خاصة إني يعني الأقارب أقاربنا يعني حالتهم ميسورة. أقول الحقيقة العلماء استحبوا أن تقسم الأضحية ثلاثة أثلاث، ثلث يهدى للأقارب للأصدقاء للإخوة وغير هؤلاء، لا يشترط الأقارب، يعني ما نعطى هدية حتى لو كان المهدى إليه غنيا لا علاقة للهدية بغنى الآخر، وإنما هي من باب التأليف والمحبة والتقارب. وثلث لي وزع على الفقراء، وثلث لكم أيضا أنتم في البيت. يعني في الحقيقة إخواني الكرام انتهى وقت هذا البرنامج، وإن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على خير، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن ييسر لنا حج بيت الله تبارك وتعالى الحرام، وأن ييسر الطريق للحجاج والمعتمرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.